العالمين، أحمده سبحانه اصطفى لنا سيد الأولين والآخرين وجعله نبياً لهذه الأمة المرحومة، ووصفه بأنه رحمة الله للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فالحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وتاريخه بعد نبوته وقبل نبوته وحياته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ورفقائه ومع أعدائه ومبغضيه حديث عظيم، لأنه ترجمة عملية للقرآن الكريم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كان خلقه القرآن. من لم يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الإسلام الحق، ولا يعرف رحمة الله للعالمين كيف كان وكيف هو. والعجب كل العجب أن الناس يصنعون سيرهم بأنفسهم وتواريخهم ويلمعونها بشتى الوسائل، ومع ذلك ينبهر الناس بهم ويتبهرج الناس حولهم. وأما الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، فالله رفعهم وأعلى شأنهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم له الكعب العالي بين الأنبياء، فهو إمامهم ومقدمهم وإن كان في الزمان مؤخراً عنهم. الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعني فهم القرآن، تعني فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم، وعن سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه حديث عن من رفع الله ذكره ورفعنا لك ذكرك، حديث عن من هو معصوم صلوات ربي وسلامه عليه عصمه الله، حديث عن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، حديث عن من لا يمكن للبشرية أن ترى ألين منه جانبا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث عظيم أيها الإخوة، وألف في هذا الباب مؤلفات كثيرة قديما وحديثا، وأحسن ما به تعرف سيرة سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه النظر في القرآن المزبور، في الآيات المسطورة، في الأحاديث المروية الصحيحة، فبه تعرف إمامك ونبيك وقدوتك، تعرف صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه. أفضل مصدر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل، ثم الأحاديث الصحيحة، لا سيما ما جاء في صحيح البخاري ومسلم، فإن فيهما الغنية والكفاية، وما جاء في غيرهما ففيه الغث والسمين. ولهذا ينبغي للمسلم عموماً ولطالب العلم خصوصاً أن ينتبه. ولهذا كان من سلف من علمائنا ونحن على إثرهم، وهذا واجب على الخلف، أن لا نأخذ الأحكام إلا من السيرة الصحيحة. وتساهل الناس في بعض السير قد يكون لكون الأمر لا يتعلق به حكم، وإنما هو خبر محض، لأنه يشكل على بعض طلبة العلم والمشايخ، لماذا المحدثون يتساهلون في السير ولا يتساهلون في باب الأحكام أو الاعتقاد؟ والجواب أن السيرة منقسمة إلى قسمين: سيرة مبنية عليها أحكام، وسيرة هي من باب الخبر المحض، والأخبار المحضة يكفي فيها الشهرة. فكوننا نعلم أن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة مثلاً لا يضرنا ولا يتعلق به حكم شرعي، فلا يلزمنا أن نثبت هذا الخبر المحض بسند ثابت صحيح. لكن حينما يأتي إنسان ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب في الخندق 3 صلوات، هنا نحتاج إلى صحة السند، لأنه تعلق به حكم شرعي، وهو هل يجوز للإنسان في حال الضرورة القصوى أن يجمع 3 صلوات؟ إذن لا بد لطالب العلم أن ينتبه. لذلك لما تنظر إلى سيرة ابن هشام، وهو من أجمع من كتب، وكتب كل ما قيل في باب السيرة، صح أم لم يصح؟ ولهذا احتاج هذا الكتاب سيرة ابن هشام إلى تهذيب. وقد قام الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله بشيء من هذا العمل، واهتم بسيرة ابن هشام كثير من العلماء. وهكذا لما تنظر في تاريخ الطبري تجد التساهل الكثير في باب السير والمغازي والأخبار المتعلقة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته إلى ما بعد ذلك أيضا، لأنهم يفرقون بين ما يكون خبرا محضا وبين ما يتعلق به حكم، ويظنون أن من يأتي بعدهم يكون على منوالهم ويدرك مرامهم، وما علموا وهم لا يعلمون الغيب أنه سيأتي زمان لا يعرفون الناس ولا يفرقون بين الأثر الذي يحتج به وبين الأثر الذي يورد ولا يحتج به. ولذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ من السيرة ما قد صح، لا سيما إذا كان يبني عليه حكم. وقد هذب العلماء رحمهم الله سيرة ابن هشام، ومنهم الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، هذب سيرة ابن هشام وسماه رحمه الله تعالى بمختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصل كتاب هذا الكتاب أصله مختصر من سيرة ابن هشام رحمه الله، ولكن للإمام طريقة في الاختصار فذة، وهي الاختصار المعنوي لا الاختصار اللفظي. وهناك مصطلح عند العلماء يفرقون بين ما يسمونه بالمختصرات وبين ما يسمونه بالتهذيب. التهذيب يعني أن الكتاب نفسه لكنهم يحذفون ما يرونه زائدا لا يجدون فيه،
وإن زادوا ينبهون. أما المختصرات فطريقة أهل العلم السابقين أنهم في المختصرات يدخلون عبارات من مفهومهم حتى يؤدي الغرض بصورة مختصرة. وهذا المختصر، أعني مختصر الإمام أبي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فيه ميزة عظيمة وهي لفتة لا تكاد تجدها في كثير من كتب السير، وهي ارتباط السيرة بالاعتقاد والعمل، ربط السيرة العملية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته، بعثته، دعوته، صبره، صلوات ربي وسلامه عليه، جلده إلى آخره، هجرته، قتاله، موادعته، معاهدته صلوات ربي وسلامه عليه، إرساله السرايا، كل ذلك له علاقة وطيدة بالاعتقاد وبالدعوة بالعمل. هذه ميزة لا تكاد تجدها في كتاب من كتب السير الأخرى. والأمر الثاني وهو أيضا أراه هاما، أن الإمام رحمه الله اهتم في هذا المختصر بلفت الأنظار إلى الجوانب العقدية، بمعنى ربط سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالحاضر الذي نحن نعيش فيه، ومقارنة بين ما كان وما كانوا، وبين ما صرنا وما نحن فيه، حتى تنتبه لنفسك هل أنت تسير على خطى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو لا. الأمر الثالث وهو أيضا هام، أن هذا المختصر من أكبر الأدلة ومن أعظم البراهين على حب أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ليس فقط يسعى في نشر عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ويسعى في نشر سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تزدادون عجبا إذا علمتم أن الإمام محمد رحمه الله أكبر أولاده اسمه عبد الله، ثم الحسن، ثم الحسين، وعبد الله وعلي والحسن والحسين أولاد الإمام أبو عبد الله، وله ابنة اسمها فاطمة. فهذا دليل على حبه لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حلقة وهي شوكة تغص بها حلوق الذين يتكلمون ويقولون إن الإمام محمد ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكذبون ويفترون وإن يذهبون من الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، لعلنا نقرأ إن شاء الله ونسمع كلام الإمام ونعلق على ما يتيسر إن شاء الله عز وجل. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار.
تأملوا هذه النصيحة العظيمة. ليس من المهمات أن تتعلم تاريخ كليلة ودمنة، قصص ألف ليلة وليلة، لا، إن أفرض ما فرض الله عليك أن تعرف دينك، تعرف الأمر الذي يدخلك الجنة، تعرف التوحيد، وأن تعرف الأمر الذي يستوجب دخول النار وهو الشرك. هذه مقدمة لطيفة جميلة. إذن ينبغي أن يكون همك في مدرستك للسيرة العملية كيف تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم لتصل إلى الجنة، وكيف تتجنب ما تجنبه إمامك وقدوتك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لتتجنب الطرق المؤدية إلى النار. نعم.
قال رحمه الله: من أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها.
ينبغي للإنسان يتأمل. هم يقولون قصة الحضارة، ما تتأمل في قصة الحضارة، تأمل في قصة البشرية، كيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين والمشركين، كيف نجى الله الصالحين وأهلك الله المفسدين. إذا كان هذا في الدنيا مشاهدا في قرى، وليس في قرية ولا في قريتين ولا في ثلاث، في قرى مشاهدة وأثارها باقية، فكيف بالآخرة؟ كيف تكون المآلات في الآخرة؟ لا شك أن الإنسان يستيقن أن الذي نجى المؤمنين في الدنيا ينجيهم يوم القيامة، وأن الذي أهلك الكافرين في الدنيا يهلكهم يوم القيامة. قارن، والنظر في هذه القصص، قصص الماضين، يجعلك تزهد في الدنيا وتعلم زوالها، وتتيقن أنك لا محالة تاركها، فلا تغتر بها. كما قال بعض المتقدمين: إن من تأمل في حال من سبق، فرعون وما ملك، قارون وكيف هلك، عاد وكيف أخذت بالدبور، وثمود وكيف ذهبت، وهكذا في الأمم، وأنت ترى آثارهم، وقوم لوط، وأنت ترى ديارهم وبقاياهم، وهم يسمونها حضارة، نحن نسميها آثار للعبرة والعظة، إهرامات باقية الناس ينظرون يتأملون فيها، وغفلوا عن أعظم أمر وهو أين بانيها وكيف هلك. يتعجبون من البنيان ولا يتعجبون كيف ذهب بانيها. الناس إلى اليوم لا يعرفون كيف بنت الفراعنة الإهرامات، ومع ذلك الناس معجبون به في عالهم، مع أن الله ذكر مآلهم وكيف أغرقهم. ينبغي الإنسان يتأمل في التاريخ، وكم كما قال الله: كم أهلكنا قبلهم من قرن، قرون تذهب حتى في هذه الأزمنة، قرى تذهب، قرى تدمر، يدمرها الله جل وعلا، دمرناها تدميرا. وكم من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، كم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا. ما هو أمرنا؟ زلزال، فيضان، حريق، تسونامي، أتاها أمرنا، كن فيكون، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله جل وعلا يرينا آياته، فلننظر بتأمل. ما ننظر، يعني الناس غريبين جدا والله، عقول الناس اليوم ينظرون إلى سيارة يقول إيش المهندس هذا اللي صنع سيارة، ولا ينظرون إلى بديع صنع الخالق في عقل الصانع. كان الواجب عليهم إذا رأوا عجيب صنعة المخلوق أن يتعجبوا من عظيم وهب الخالق العقل له، وليس من عجيب صنعة المخلوق. إذا رأوا الهاتف يتعجبون من عظيم صانعه، ولا يتعجبون من عظيم واهب العقل إياه. ومع ذلك ظل وعبد صنما أو وثنا أو حجرا أو نبيا. فلنتأمل أيها الإخوة، التأمل أعظم باب من أبواب الإيمان، بابان: باب التأمل في الآيات المتلوة القرآن والسنة، وباب التأمل في الآيات المشاهدة. بعظة وعبرة واعتبار. نعم.
قال رحمه الله: فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى قوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
كلام جميل. ما قص الله سبحانه من قصة آدم وإبليس حتى أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض فيها من إيضاح المشكلات شيء عظيم. أول هذا الإيضاح من المشكلات: كيف بدأ خلق الإنسان؟ من أين جاء الإنسان؟ أهبط إلى الأرض هبوطاً، ما أنشئ في الأرض. هذه مسألة عظيمة، والناس يبحثون فيها بعقولهم، لا يمكن بالعقل إدراك كيف جاء البشرية إلى الأرض. لماذا لا يمكن؟ لأن العقل قاصر. لو أتينا إلى باب وأقفلنا الباب وقلنا: إن في الدار رجلا، من هو؟ والله العقول قاصرة لا تدرك من هذا الرجل. لماذا؟ لأنها غابت عن المشاهدة الطرق المؤدية إلى العقل. ولو أن إنسانا سكن دارا في برية أو في جزيرة من الجزائر أو في غابة من الغابات، العقول قاصرة عن إدراك كيفية مجيئه حتى يخبرنا، فنسأله: كيف جئت إلى هؤلاء؟ لا يمكن العلم بخبر مجيء الشيء إلى مكان معين إلا بالخبر، ما يمكن بالعقل، لأنها مجيء شيء إلى مكان ليس مبناه على التجربة، ليس مبناه إلا على الخبر. ما يمكن أنت بعقلك أن تعرف أن الذي بجنبك هذا لماذا جاء إلى الكويت، ما تعرف. يمكن جاء يطلب مال، يمكن جاء يطلب علم، يمكن الرجل هربان عنده ثار هناك، يمكن الرجل زهقان، يمكن الرجل جاي يتونس، يمكن ويمكن ويمكن، ما تعرف على وجه اليقين لماذا جاء، حتى يخبرك ويقول لك: أنا جئت لكذا وكذا وكذا وكذا. لذلك الله عز وجل يخبرنا كيف جاء آدم إلى الأرض وكيف أهبط إلى الأرض. ثم أهبط إلى الأرض، خلاص خلاص. أنت تشتري سيارة، تشتري هاتف في الكرتون، تفتح الكرتون معاه كتاب يقول لك كيف تشغل التليفون، حتى لو ما تعرف لغته تروح تترجم. إيش الكتاب هذا؟ ما أعرف، شوفوا لي ترجمة لهذا الكتاب، تبحث عن ترجمة لهذا الكتاب. أو تظن أن الله الذي خلق السماوات والأرض يخلق آدم وزوجه ويهبطهما إلى الأرض يتركهما سدى؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني الصانع الخالق جل في علاه حينما خلق الخلق أرسل لهم، أرسل إليهم، أنزل عليهم رسلا وكتبا يهدونهم، ما تركهم هملا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليه. في البقرة: فمن تبع هداي، فمن تبع، هذه في البدايات وهي جاءت في البقرة في البدايات. فمن اتبع أي ثبت، لأن اتبع فيها زيادة معنى لزيادة المبنى في اللغة العربية، تبع غير اتبع، تبع صار وراء، اتبع يعني هو من نفسه عنده عزيمة يمشي، ما هو مجرد تابع، لا، تبع جعله خلفه، اتبع أصر على الاتباع. لا يكفي مجرد أن تكون تابع للنبي، بل لا بد أن تكون مصرا متيقنا مترصدا حتى لا تزل عن طريقهم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. نعم.
قال رحمه الله: وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، فقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم.
من هو أول الرسل؟ أول الرسل نوح عليه السلام، بنص حديث رسول الله في قصة الشفاعة، قال: فيأتي الناس إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته، اذهب إلى ربك فسله الشفاعة، فيقول: لست لها، لست أهلا لها، وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى الأرض. فيأتون نوحا ويقولون له: أنت أول رسول وسماك الله عبدا شكورا. إذا أول رسول بنص الحديث هو نوح عليه السلام، وآدم، آدم أول نبي، أول نبي آدم، وأول رسول نوح. والفرق بين النبي والرسول أن النبي لما أهبط آدم ما كان في الأرض إلا مسلمين، هو وهي ثم ذريتهم كلهم على طريقتهم كلهم. إذن هذا، هذه النبوة. النبوة معناه إرسال شخص لأناس يتبعونه، لكن يأمرهم، يعلمهم، يرشدهم، يخبرهم: احذروا، اجتهدوا، احرصوا. وأما الرسول فمن بعثه الله إلى قوم كافرين. هذا هو الفرق بين النبي وبين الرسول. ومن آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم عليهم جميعا، دينهم كلهم واحد وهو الإسلام. ما يأتي إنسان يقول: والله أنا نصراني، ها؟ أنا على دين عيسى، الآن كيف أغير دين؟ يقول: لو كنت على دين عيسى أنت ما تحتاج تغير دينك، لأن دين عيسى الإسلام، أنت فقط تتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن، عندنا دين اعتقاد، أن الذي لا يعتقد أن عيسى رسول الله ليس بمؤمن. والذي كان في زمن عيسى كان يقول لهم عيسى: آمنوا بآدم ونوح وإبراهيم وبخاتم المرسلين، كما نحن نؤمن بآدم ونوح وعيسى وموسى وبخاتم المرسلين. مسائل الاعتقاد ليست خلافية، فنؤمن بجميع المرسلين وهم آمنوا بجميع المرسلين. الله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فأول رسول هو نوح. ما يأتي أحد ويقول: انظروا، مثل ما يقول بعض الجهلة، يقول: شوفوا، يقولون إن أول رسول هو نوح. طيب هذا كلام رسول الله، ما هو كلام أحد. بنص الحديث الذي في الصحيح قال: أنت أول رسول أرسلك الله وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، بنص القرآن. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، في أي سورة؟ في الأحزاب. قولوا للأحزاب كلهم أن محمد خاتم النبيين، ما لنا ولكم، تحزبوا كما شئتم، لكن رسولنا خاتم النبيين، بشهادة موسى وعيسى وبشهادة القرآن. نعم.
قال رحمه الله: فاحرص يا عبد الله على معرفتها، على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم، ومن ضيعه عطب.
نعم، من ضيعه عطب، ضاع، عطب، تعطل. الحبل هنا بمعنى السبب، لأن الحبل يطلق على السبب، وأيضا جاء في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله القرآن، حبل الله القرآن، وهو السبب الذي به النجاة. نعم.
فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وموسى وقومه وعيسى وقومه ومحمد صلى الله عليهم وعليه وسلم وقومه. واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة، وما جرى له في المدينة. واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر. فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح.
مع الأسف بعض المسلمين يصلي معك ربما لا يعرف إيش الفرق بين المسلم والكافر، حتى إن أحد المصلين بعد خطبة الجمعة يقول لي بنص اللفظ، يقول هو النصارى كفار؟ طيب أنا أقول في نفسي يا أبو أيمن، يا أبو أيمن أنت تقرأ القرآن؟ ما قرأت في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ قال لي قرأت بس ما ظنيت أنهم مقصود بهم. نحن إذن لابد أن نفهم، نقرأ هذه القصص وندرك، نميز بين الكفر. ما الميزة بيننا وبين النصارى؟ بعض الناس يظن أن الميزة أننا نؤمن بالرسول وهم ما آمنوا بالرسول، هذا غلط، هذا أحد الأمور وليس هو الأساس. الأساس الفارق بين أهل الإسلام كلهم من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، الفرق الأساسي بين أهل الإسلام وأهل الكفر أن أهل الإسلام هم على التوحيد، وأن أهل الكفر هم على الشرك. ثم شركهم مختلف متنوع متشكل، منهم من شركه أن يعتقد أن الله يحتاج إلى وزير أو مشير أو معاون أو ولي صالح يعاونه أو ملك يعاونه أو جن يكون معه أو نبي يقربه أو ولد كما يزعمون عياذا بالله، أو بنات كما قالت قريش عياذا بالله، وهكذا. ومنهم من يعبد الشمس والقمر وهو إلى آخره. إذن لابد للمسلم أن يعرف الفارقة بين ملة الإسلام وبين ملة الكفر ما هي. ما هو الغترة ولا الشماغ ولا اللحية. إذن ترى اليهود يقولون لا إله إلا الله، تدرون ولا ما تدرون؟ اليهود يقولون لا إله إلا الله، هل معناها أنهم صاروا مسلمين؟ لا، اليهود يقول لا إله إلا الله لكنه يعتقد أن الله عياذ بالله مثل المخلوق، يشبه خالقه بالمخلوق، فكفرهم كفر تشبيه. يقولون الله فقير كما نص الله في القرآن، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما. لماذا قالوا يد الله مغلولة؟ شبهوا بالمخلوق، قالوا عنده ما ينفق، قالوا إن الله استراح يوم السبت. لماذا قال ذلك؟ شبهوا بالمخلوق الذي يعمل ثم يتعب. قال جل في علاه وما مسنا من لغوب. إذن ما هي الفارقة بيننا وبين ملة الكفر؟ الفارقة التوحيد، لا معبود حق إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا الفارق بيننا وبين ملة الكفر. نعم.
قال رحمه الله: وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه، ولكن قصة ذريته. فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلب أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنوارهم فسأله عنه فأعلمه أنه داود، فقال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: وهبت له من عمري 40 سنة. وكان عمر آدم 1000 سنة. ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، قال: يا ربي لم لا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40، أتاه ملك الموت فقال: إنه بقي من عمري 40 سنة. فقال: إنك وهبتها لابنك داود. فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته.
هذه القصة تسمى الميثاق في عالم الذر. الميثاق في عالم الذر، خلق الله تبارك وتعالى الأرواح كلها، خلق الله الأرواح كلها. وهذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة أن الأرواح مخلوقة، الأرواح مخلوقة، وخلقها الله لا للفناء، خلق الله الأرواح لا للفناء. ولذلك الأرواح إذا خرجت من الأبدان فهي إما في الجنة أرواح المؤمنين، وإما في القبور معلقة، وإما في الجحيم مسعرة، أو على النار تعرض. والأبدان، الأبدان لها علاقة بالأرواح في عالم البرزخ كيف لا نعلم، لكن الشاهد أن الأرواح باقية باتفاق وإجماع أهل السنة، الأرواح مخلوقة. ومن قال الأرواح ليست مخلوقة فهذا قول الفلاسفة الدهريين وليس قول المسلمين الموحدين. الأرواح مخلوقة، خلق الله الأرواح في عالم الذر فخاطبهم جميعا، كما في آية سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. جاء في سنن أبي داود وغيره تفسير معنى هذه الآية، قال: مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا يسمى الميثاق الذي أخذ علينا في عالم الذر. قال بعض المفسرين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعنى هذا الميثاق الفطرة الموجودة في قلب الإنسان الدالة على ربوبية الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان عند المضايق لا يذكر إلا الخالق. شام أبا، يهودي نصراني مسلم بوذي، عند الضيق لا يعرف إلا الله. حتى النصراني عند المشاكل العادية يمكن يقول جزيس عيسو، لكن عند المصائب الكبرى أوه ماي جاد، خلاص نسي كل شيء. الله يقول في القرآن في الفطر. على كل حال، الحديث ثابت أن الله أخذ ومسح على ظهر آدم فأخرج أرواح البشر إلى قيام الساعة، أخرجها كل نفس منفوسة خلق الله روحها وخاطبها، خاطب الأرواح: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، كيف؟ لا نعلم. كما خاطب الله السماوات والأرض، قال لهما: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، كيف؟ لا نعلم. في أشياء كثيرة لا نقول مستحيلة، لكن العقول تحار في فهمها. ما في شيء في دين الله اسمه مستحيل عقلا، لكن في شيء في دين الله اسمه العقل يحار في فهمه. لماذا؟ لأن العقل قاصر. هل عقلك يدرك كيف عقلك يعمل؟ لا، عقلك لا يدرك كيف عقلك يعمل، فكيف تريد لعقلك أن يدرك أشياء غير ما يدرك؟ أنت لا تدرك بعقلك ما هي ماهية روحك، كيف تخرج وقت النوم ولا تموت، ثم تخرج وقت الممات وتصبح بدناً هامداً، كيف؟ ما نعرف. إذن الحقيقة أن الله عز وجل أخذ الميثاق في عالم الذر علينا. ما فائدة أخذ الميثاق ونحن لا نتذكر؟ قال العلماء: هي حجة زيادة على الحجج الإلهية علينا. الآيات الكونية موجودة، كثير من الناس لا يتذكرون. الآيات المتلوة موجودة، كثير من الناس لا يتذكرون. الميثاق الذي أخذ في عالم الذر لا يتذكره كثير من الناس إلا بتذكير نصي من القرآن. لكن مع ذلك يقول بعض العلماء إن الإنسان يأخذ دينا من آخر، عمره 20 سنة أخذ منه دين وكل يكتب ورقة أنك أخذت مني دين، أخذ منه ورقة وكتب فيها فلان ابن فلان يطالب فلان ابن فلان ب100 جنيه، خلاص احتفظ بالورقة في جيبه. بعد 60 سنة جاء إليه الرجل قال أنا أطالبك بالدين، قال له عياله أبونا خرف ما يعرف، قال والله يعرف ما يعرف أنا مالي شغل، أنا عندي صك موجود مكتوب إني أطالب بالدين، يدفعون له ولا ما يدفعون له؟ سبحان الله العظيم. إذن الإنسان يكتب الورقة يلتزم به، هو تذكر هو ولا ما تذكر، هل له علاقة؟ ما له علاقة، ما دام الاستيثاق موجود ما له علاقة، إن شاء الله صار مجنون ما لنا علاقة فيه، يأخذ حقه لأن الورقة ثابتة. فإذا أخذ الله الميثاق أنت تتذكر ما تتذكر، أنت ما تتذكر كيف كنت في رحم أمك، كيف تريد أن تتذكر كيف كنت في عالم الذر؟ هذا ما يلزم. فأخذ الميثاق حقيقي. وآدم عليه السلام نسي فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته. هذا فيه دلالة على أن الأنبياء عليهم السلام قد يقع منهم الزلات والهفوات والنسيان والخطأ، ولكن لا يصرون. لماذا؟ لأنه الله عصم عن الإصرار عن الزلات والهفوات والنسيان، أبدا لا يصر. نعم.
قال رحمه الله: فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك، وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين كما ذكر الله تعالى في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
يعني ذرية آدم 10 قرون، آدم عليه السلام يقولون أنه توفي وكان عمره قرابة 850 سنة، هكذا ذكره بعض التاريخ، لكن ما في شيء مؤكد، لكن ذريته بقيت على التوحيد، عاش ما عاش آدم عليه السلام 100 سنة 200 سنة مو مهم، ذريته بقيت على التوحيد 10 قرون 1000 سنة كما قال ابن عباس، هذا بالنص 1000 سنة بالنص الثابت، 1000 سنة كلهم على التوحيد. وكان آخر هؤلاء الموحدين أناس كانوا صالحين، وهم ود ويغوث ويعوق ونسرة، 4 رجال صالحين كانوا أهل عبادة وأهل زهادة، أهل عبادة وزهادة، لكن يقولون لم يكن عندهم علم ليعلموا من وراءهم، فتعلق الناس بعباداتهم ولم يكن علم يتعلقون به، فطمع فيهم إبليس. إبليس بابه الذي يدخله عليك الجهل، بابه الذي يدخله عليك الغلو، بابان بابين، انتبه، أغلق هذا الباب وهذا الباب. إذا أغلقت باب الجهل بالعلم قال الله قال الرسول، وأغلقت الباب الثاني ما حكمت عاطفتك، حكمت ما قال الله قال الرسول الشرع، خلاص تسلم. فهؤلاء كلهم كانوا ناس صالحين، فكيف صار، كيف هؤلاء الصالحين تحولوا إلى معبودين مثل عيسى عليه السلام؟ نبي، نعم نبي، الله جل وعلا قال عنه كلمته أي كن فيكون، فكان عيسى كلمته ألقاها إلى وروح من، أضاف الروح لنفسه للتشريف، فهو كلمة الله وروح الله، هذا لقبه. إذا كان محمد عبد الله ورسول الله وخليل الله فعيسى كلمة الله وروح الله، وموسى كليم الله، وإبراهيم خليل الله، ومع ذلك الناس عبدوه. لماذا عبدوه؟ بل إن أناسا عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، كيف عبدوهم؟ اسمع. نعم.
قال: وذلك أن هؤلاء 5 قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم فماتوا في شهر، فخاف أصحابهم في نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم، ولم يعبدوهم ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم، ثم طال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم.
تأملوا كيف خطوات إبليس، لم يكن علمهم تاما، كان علمهم قاصرا، ابتلاء من الله عز وجل، والله يفعل ما يشاء. مات هؤلاء الرجال الخمسة الصالحين دفعة واحدة في زمن واحد، فخاف القوم أنه لا يوجد أحد يذكرهم بالله، لما كانوا ينظرون إليهم يتذكرون العبادة والزهد في الدنيا، وقل علمهم فصوروا صورهم بمشورة إبليس الذي صور جاء إليهم بصورة ناصح شيخ. ترى بعض الناس يقول أنا شفت في المنام شيخ جاء وينصحني، يمكن إبليس. ترى انتبه، لا تعتمد بمنامك حتى تعرضه على كتابك القرآن وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فجاءهم إبليس على صورة شيخ ناصح أن صوروا صورهم واجعلوا صورهم على قبورهم، إذا رأيتموهم توجهتم للعبادة والطاعة، ففعلوا. وهؤلاء يعرفون أن المعبود هو الله، وأن هؤلاء كانوا يعبدون الله. فلما مات هذا القرن، قرن بمعنى الجيل، هنا القرن بمعنى الجيل، لأن كلمة القرن في اللغة العربية تأتي على معنيين، بمعنى الجيل من الناس وبمعنى مئة سنة، ولكن الأول هو الأشهر. فلما مات هذا القرن وجاء القرن الثاني عظموه ما شد من الأول، صار مع ابتلائهم بالصور صار أمر آخر، ما هو؟ التعظيم. وقعوا في أمر آخر، أول صوروهم، حطوا صورهم على صورة خشب، على صورة طين، على صورة أي حديد أيا كان، ثم عظموهم إما بالتمسح بدون سجود، بدون ركوع، بدون طواف، بدون ذبح، بدون نذر، عظموهم بالمسح ونحو ذلك. ثم مات هذا القرن، فلما مات هذا القرن جاء بعد ذلك قرن آخر، نسوا كل ذلك، لم تبق معهم أثارة من علم، فجاهم إليهم إبليس وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم ما وضعوا هذه الصور ولا عظموها إلا لأن لها منزلة عند الله فإنها تقربكم إلى الله. وشبه لهم إبليس شبه، ها؟ كيف شبه؟ ما يمكن تتقرب إلى الله، أنت وسخ قذر نجس، كيف تتقرب إلى الله؟ لازم أنت تذهب إلى أناس طاهرين وهم اللي يطلبون من الله. ولذلك أنتم تعلمون أن الديانة النصرانية والديانة البوذية أنه لا يمكن للإنسان أن يطلب من الله، لابد أولا يذهب عند من هو طاهر في نظره، البابا أو العالم أو الحبر أو أيا كان. فإذا كان العالم أو الحبر إذا كان طاهرا في نظره يشتكي هو عنده ويطلب منه أن يطلب من الله أن يسامحه، ما يقدر هو يطلب من الله. ليش؟ أغلق رحمة الله عن الخلق إلا من طريقهم، فهكذا فعل إبليس مع هؤلاء. نعم.
فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. ثم عمر نوح وأهل السفينة في الأرض وبارك الله فيهم، وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولما أنكر،
يعني لابد أن نستيقن أن الشرك لما بدأ في قوم نوح عليه السلام أغرقهم الله تبارك وتعالى، لكن هذه الطريقة، أعني طريقة إبليس، قد ازدانت عنده وأعجب بها وعلم أن فتنة الناس بها من أيسر ما تكون، ولذلك دائما وأبدا ما زال ولا يزال يطلب إغواء الناس من هذا الطريق، طريق تعظيم الصالح، الغلو في الصالح، تعظيم الصور الصالحين، تعظيم أشخاص الصالحين، تعظيم قدر الصالحين فوق ما أنزله الله، غلو 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 حتى يصلوا به إلى أن يعطوا مرتبة الربوبية، حتى يقول قائلهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة: لو لم أقل أنا إنه قاله في النبي لظننت أنه يقصد الله، يقول: إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا وضرتها الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومه علم اللوح والقلم، فما الذي اختص الله به؟ ما الذي خلقه الله؟ لم يبقى شيء لرب العالمين. هذا الغلو يصل إلى الإنسان، ويقول الآخر: دع ما ادعته النصارى في نبيهم ثم قل ما شئت من بعد من مدحي. يعني هذا كلام خطير. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انتبه، انتبه أن هذا باب إبليس. ماذا قال؟ قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: قولوا ببعض قولكم ولا يستجرئنكم الشيطان. فينبغي الإنسان يدرك أن باب إبليس هو باب تعظيم الصور وأشخاص الصالحين، أن باب إبليس هو باب الغلو في الصالحين مع الجهل وإبعاد الناس عن المنزل من السماء. نعم.
قال رحمه الله: ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها، قال: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين؟ وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل له، وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين وذكرهم أحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر.
كل ما جاء في الكتاب والسنة من قصص الأولين حق وحقيقة، ليس فيه أدنى خيال ولا أدنى مبالغة، لأنه القصص الحق. أما ما يقوله الناس اليوم إنما هي أحد أمرين: إما قصص خيالية لا حقيقة لها يشغلون الناس بها، والعاقل إذا تأمل فيها يدرك أنها كذب في كذب، دجل في دجل، وإما أنها حقائق لكنها زورت وغيرت فبدلت وقدمت وأخرت وزيدت ونقصت. لذلك لا تنشغل بهذه البهرجات ولا بالأفلام ولا بالمسلسلات التي لا تأتي إلا بالكذب، ولا بهذه الأفلام التي ليس فيها إلا الجدل. عليك بالقصص الحق. تأمل ما ذكر الله من قصص، لو تذاكر مع أصحابك في الغرفة، والله اليوم تسأل الناس إيش صار لقوم عاد والله ما يعرفون. تذاكر مع أولادك مع أهل بيتك، فإن قصص الأولين جند الله. لذلك كان أبو حنيفة الإمام رحمه الله يقول: إنكم إلى كثير من قصص الأولين أحوج منكم إلى كثير من العلم. فالقصص جند الله، ولذلك كان ثلث القرآن قصص، ثلث القرآن قصص، لأنه بيان وقصص ووضوح لما حصل للمؤمنين ولما حصل لضدهم من المشركين والكافرين. نعم.
قال رحمه الله: إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم، لأن الله لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي.
الصحيح أن المدة الزمنية بين نوح وبين إبراهيم عليه السلام لا يعلم، وما يذكره في الناس في كتب التاريخ إنما هي إسرائيليات، لا يعلم على جهة القطع واليقين كم المدة الزمنية بين نوح وبين إبراهيم عليه السلام. هذا أمر غيبي ولا ينبغي الخوض فيه. وعاد وصالح كانا قبل إبراهيم عليه السلام، وهم من العرب، عاد وصالح من العرب، قوم عاد وقوم صالح كانوا عربا، فهود وصالح نبيان عربيان، وإبراهيم بعد إبراهيم إسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام هما من العرب. لذلك يقولون أنبياء العرب أربعة. أنبياء العرب كم؟ أربعة. أول الأنبياء هود من العرب، أي ممن تكلم العربية، لأن العربية لغة وليس قوما. ثم صالح، ثم إسماعيل، ثم محمد عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل قال لنا في القرآن الكريم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم. وتأمل هذه الآية، فسرها بحديث أبي ذر، قال: قلت يا رسول الله كم أرسل الله نبيا ورسولا، كم أرسل الله نبيا ورسولا؟ قال: 24,100,000. 124,000 نبي أرسله الله، نحن لا نعرف منهم إلا 25، وهم الذين ذكروا في القرآن، وواحد ذكر في السنة وهو فتى موسى. وأما الذين ذكروا في القرآن فعددهم 25. قال أبو ذر: فقلت كم عدد الرسل منهم؟ قال: 300 وبضعة عشر، أو 14. من هم؟ لا نعلم. من نعلم نؤمن به، ومن لا نعلم نؤمن أن الله أرسل رسلا، لا نعلم. لذلك لا يجوز للإنسان يقول بالظن وبالهوى فلان كان نبي وفلان كذا، ما يجوز، لأن قول فلان نبي لا بد من نص، لا يوجد نص أسكت. فالله عز وجل ذكر لنا كيف أهلك عاد. تدرون أن عاد وصل فيما نسميه نحن اليوم حضارة، وصل حضارتهم إلى قمة، إلى قمة لا نعلمها نحن إلى الآن، لا نعلم إلى الآن، نحن لا نعلم كيف كانوا يضعون الأعمدة الطويلة هذه على الأرض بدون أن تدخل داخل الأرض وتبقى ثابتة، وبقيت قروناً وآلاف السنين إلى زماننا اليوم وهي شاهدة على آثارهم. كيف ذلك؟ ما نعلم. ديار ثمود باقية إلى الآن، كيف كانوا يأتون بالصخرة العظيمة على مثل هذا المسجد، وقد رأيت ذلك بعيني، على مثل هذا المسجد الكبير، صخرة يأتون بها من الجبال إلى وسط الوادي إلى أرضهم، ثم يجعلون فيها الغرف والمساكن على مختلف الألوان والأشكال، كيف ذلك؟ الله عز وجل ذكر عنهم، قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مو في أمريكا والغرب الحين يدورون يسوون أبحاث كيف يمكن أن يأتوا بتجارب لكي تدوم الحياة للإنسان بحيث لا يموت، يظنون أنهم سابقين الناس، لا ما هم سابقين. الله ذكر في القرآن أن قوم عاد كانت لهم مصانع يبحثون عن كيفية الخلود، وأن لهم الخلود وهم في دار الفناء، وبينهم وبين الخلود السدود، لا يمكن الخلود إلا في دار الخلود الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، أو في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فالله ذكر من قصة قوم صالح وقوم هود شيء عجيب، تأملوها تأملوها يا إخواني، والله شيء عجيب. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ما قال عن فرعون جبار، وإنما قال عن قوم عاد جبارين. كيف كانوا يهلكون الناس؟ كلمة عظيمة، جبارين، ما نعرف كيف. يقولون العمالقة من ذريتهم، أي العمالقة من ذريتهم، ما كان عندهم علومهم وإن كانت أبدانهم من أبدانهم. ففي ذلك عبرة، إن في ذلك لآية، كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء كلما ذكر قوما ختمها بقوله جل في علا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة، وقليل من عبادي الشكور. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل الخميس القادم. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خمس دقائق إذا في أسئلة في المحاضرة، بس إذا ما في أسئلة في المحاضرة نمشي. نعم، ذكر بعضهم شعيب أنه من العرب، وبعضهم قال شعيب ليس من العرب. نعم، ابن كثير ذكر أن شعيب من العرب. نعم، تفضل.
ذكرت من هذا السيرة عن سلام هارون.
أي نعم، تهذيب سيرة ابن هشام. ها؟ لا لا، تهذيب ليس مختص. نعم، سلام هارون تهذيب وليس مختص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.